بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتي الحجاج الجزائريين، بارك الله بكم ونفع بكم. الحقيقة أن أحكام الحج مبذولة في مئات الكتب، ويعرفها القاصي والداني، ولكن هذا اللقاء من أجل حكم الحج. والفرق كبير بين أحكام الحج كتعليمات دقيقة وبين حكم الحج كأسرار. الحقيقة أن الإنسان خلق في الدنيا ليعبد الله، والدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علة وجودنا في الدنيا أن نعبد الله، والآية واضحة كالشمس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا أن العبادة أنواع، من هذه العبادات العبادة الشعائرية، أي كلام، مواقف، حركات، سكنات تؤدى طاعة لله عز وجل. فالصلاة عبادة شعائرية، والصوم عبادة شعائرية، والحج عبادة شعائرية. ولكن هناك حقيقة دقيقة جداً، وهي أن العبادات الشعائرية، ومنها الحج ومنها الصلاة والصوم، لا تقبل ولا تصح ولا تقطف ثمارها أصلاً إلا إذا صحت العبادة التعاملية. هذه حقيقة أنا أسميها الحقيقة المرة، لأنها أفضل ألف مرة من الوهم المريح. فالصلاة مثلاً، يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورة. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن العبادة الشعائرية، ومنها الصلاة ومنها الحج ومنها الصيام، لا تقبل ولا تصح ولا تقطف ثمارها إلا إذا صحت العبادة التعاملية. إذن الصلاة كما قلت قبل قليل، أما الحج، من حج بمال حرام، من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. الصيام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الشهادة، من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. إذن هذه العبادات أشعائرية، كالصلاة والصيام والحج والزكاة والنطق بالشهادة. هذه العبادات لا تخطف ثمارها، بل لا تقبل عند الله إلا إذا أديت العبادة التعاملية. هذه العبادة التعاملية أين نجدها؟ حينما التقى سيدنا جعفر بن نجاشي سأله عن الإسلام، قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونأكل الميتة ويأكل القوي من الضعيف ونقطع الرحم ونسيء الجوار، هي الجاهلية، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هذه تسمى عند العلماء العبادة التعاملية. فالعبادة الشعائرية كالصلاة والصيام والحج والزكاة لا تقبل ولا تقطف ثمارها إلا إذا صحت العبادة التعاملية. لذلك قالوا: ترك دانق من حرام خير من مئة حجة بعد الإسلام. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة أن الحج رحلة إلى الله. قبل قليل قلت أحكام الحج مبذولة في مئات الكتب ويعرفها القاصي والداني، لكن البطولة أن تكتشف أسرار هذه العبادة الأولى. لذلك الحج رحلة إلى الله، هذه الرحلة تؤكد حبك لله. تركت بيتك وأهلك وأولادك وعملك التجاري ومكانتك وثيابك الأنيقة ومركبتك الفارهة ولبيت دعوة الله. ماذا تقول في الذهاب إلى الحج؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية هي إجابة من العبد لدعوة من الله، أن يا عبدي تعال إلي، تعال إلى بيتي، ذق طعم قربي، ذق طعم محبتي، تعال لألقي في قلبك نوراً يضيء لك ما حولك، تعال إلي كي تسعد، تعال إلي كي تسلم، تعال إلي كي تستعد للقاء الأخير. لذلك بعض العلماء قال الحج رحلة قبل الأخيرة، الأخيرة إلى القبر، أما هذا الحج تدريب وإعداد وتهيئة للرحلة الأخيرة، تعال إلي. فلذلك الحج العج والسج، العج الاعتراف بالذنوب، والسج سيول الدموع من عينيك أسفاً ومحبة لله عز وجل. فلذلك أيها الإخوة، الحج رحلة إلى الله، رحلة إلى الله، ذهاب إلى الله، إني ذاهب إلى ربي. الحج صلح مع الله، الحج فتح صفحة جديدة مع الله، الحج قرب من الله، الحج استنارة بنور الله، الحج خضوع لمنهج الله. أيها الإخوة، الحج عبادة لها خصائص. إنك تصلي في بيتك وفي بلدتك وفي مكان عملك، إنك تصوم في بيتك وفي بلدتك وفي مكان عملك، لكن الحج هذه العبادة تحتاج إلى تفرغ تام. تترك البيت، الزوجة، الأهل، الأقارب، الأصحاب، المحل التجاري، الوظيفة المرموقة، المكانة، الثياب الأنيقة، هذه تتركها تلبية لدعوة الله عز وجل. تعال يا عبدي، تعال لأريحك من همومك الجبال، تعال كي تذوق طعم القرب مني. فلذلك أيها الإخوة، الحج يحتاج إلى تفرغ تام، لا يحتمل عبادة أخرى، وكأن الحج لا يسع غيره. ما حكمة أن هذا الحج في بلد غير ذي زرع؟ لو كان بأماكن كسويسرا مثلاً، جبال خضراء، بحيرات، مناظر جميلة، لو كان الحج لبلاد جميلة رائعة جداً ذات طقس معتدل ومظاهر طبيعية خلابة، لاختلط عندنا الحاج مع السائح. أراد الله عز وجل أن يكون الحج في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لذلك الحكمة أن السعادة التي يقطفها الحاج من الحج ما لا علاقة لها إطلاقاً بالأشياء المادية، في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، لأن السعادة أحياناً أو اللذة إن صح التعبير قد تقطف بالشيء الجميل، بالمكان الجميل، بالطعام الطيب، بالرفاه، بالبناء الفخم. الحج كان في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فلذلك أخواننا الكرام، يؤدى هذا الحج لا كالصلاة والصيام، يؤدى في مكان وزمان محددين، في مكان وزمان محددين. إذن هو رحلة إلى الله، رحلة لمرضاة الله، رحلة لصلح مع الله، رحلة للإقبال على الله، رحلة لعقد توبة نصوح، رحلة إلى جنبات الله عز وجل، إلى هذه البلاد المقدسة التي عاش فيها النبي وانتقل من مكة إلى المدينة، إلى هذه البلاد التي اختارها الله لوحده ولدينه. فلذلك أيها الإخوة، يؤدى هذا الحج في مكان وزمان معين، معين لأنه عبادة متميزة، بتعبير دقيق مختصر، رحلة إلى الله، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الحقيقة أن العبارة الأولى التي تقال في من بدأ هذه الرحلة لبيك اللهم لبيك، لبيك يا رب أنا استجبت لك وأتيتك، أنا استجبت لك وتركت أهلي وأتيتك. وكأن الحج تأكيد قطعي أن هذا الحاج غلب محبة الله وتلبية دعوته والقرب منه على كل شيء، فكأنه قدم البرهان العملي على محبته لله، قدم البرهان العملي على محبة الله. لذلك أيها الإخوة، الذي يعود من الحج ينبغي في الأعم الأغلب أن يكون إنساناً آخر، تبدل جذري بأخلاقه، بعاداته، بمفهوماته، بنشاطه، عاد إنسان آخر، اصطلح مع الله. وإذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. أيها الإخوة الكرام، فالنداء الأول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً، وأن تكون رحلة الحج رحلة إلى الله وعودة مغفوراً من وقف في عرفات، وعودة ناجحة، فقد ورد من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له، والحمد لله.